بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي المصدر الخامس من المصادر التي يؤخذ منها تفسير القرآن، فما هو؟ نعم، الإسرائيليات. والإسرائيليات كما سبق هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود والنصارى في بيان معاني القرآن. ذكرنا عن شيخ الإسلام رحمه الله فائدة أنه قسم الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل إلى ثلاثة أقسام، ما علمنا صحته من الكتاب والسنة كما مثلنا له في الدرس الماضي، وهذا ما حكمه؟ نعم، هذا يؤخذ به ويعمل به لأنه قد ورد في الكتاب والسنة، فالأخذ به في الحقيقة أخذ بالكتاب والسنة. الثاني، ما علمنا كذبه مما عندنا من الكتاب والسنة، فهذا باطل ولا يجوز الأخذ به. والثالث، ما كان مسكوتا عنه في القرآن والسنة، لم يرد في ذلك تصديقه ولا تكذيبه، وهذا فيه حكمان. لا نصدقه ولا نكذبه، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني، لا نقول نستدل به، يجوز حكايته وذكره، يجوز حكايته وذكره على سبيل الاستشهاد لا على سبيل الاعتقاد. فما دليل الحكم الأول أننا لا نصدقه ولا نكذبه؟ إذا حدثكم، نعم، إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوا، قلوا آمنا بالله ورسله وكتبه، فإن كان حقا لم تكذبوهم، وإن كان باطلا لم تصدقوهم. والدليل الثاني أنه يجوز التحديث به، للدليل أنه يجوز حكايته على سبيل الاستشهاد، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، حديث عبد الله بن عمرو في البخاري، بلغوا عني ولاية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وهذا كما قال شيخ الإسلام يحدث به لا للاعتقاد، لأننا إذا اعتقدنا معنى أننا صدقنا به وخالفنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو المنقول عن الإسرائيليات في التفسير في الغالب؟ الغالب أنه يكون في بيان القصص، إما بيان مبهم في القصة أو تسمية يعني أشخاص وردوا في القصة أو ذكر سببها أو نحو ذلك، وغالب ذلك يقول شيخ الإسلام مما لا فائدة فيه، كلون أصحاب كلب أصحاب الكهف، وعصا موسى من أي الشجر كانت، ونحو ذلك. أيضا استدل شيخ الإسلام على جواز حكاية أقوالهم والتحديث بهم بماذا؟ سيقولون ثلاثة رابع كلب، ويقولون خمسة سادس كلب، قال الله رجما بالغيب، فذكر القولين الأولين وأبطلهما، وذكر القول الثالث الذي هو الصحيح وسكت عنه. فإذا كانت تحكى لبيانها كما يصنع الحافظ بن كثير رحمه الله كثيرا كما سبق، هذا لا بأس. نواصل نقرأ. المصدر السادس والأخير، قلنا المصادر إلى الآن الذي مضت معنا ما هي؟ من يعيدها؟ ها؟ القرآن تفسير القرآن بالقرآن، والسنة ها؟ نعم هذا الثاني، أقوال السلف، والمراد بالسلف من؟ الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. قبله باللغة، قلنا وهذه الثلاثة معتمدة أو لا؟ معتمدة. والخامس الذي هو تفسير القرآن بالإسرائيليات، هل هو معتمد؟ لا ليس معتمد كما سبق. إنما من ذكره من المفسرين من السلف ذكروا ذلك استشهادا، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه. المصدر السادس من المصادر التي يفسر بها القرآن تفسير القرآن بالرأي، والمراد به الاجتهاد، الاجتهاد في بيان معاني القرآن. الاجتهاد في بيان معاني القرآن وفي تفسير القرآن له حالتان نعرف بذلك حكمه. الحالة الأولى هو الاجتهاد في الترجيح بين أقوال السلف، واختيار الصحيح منها، كان يرد في تفسير آية واحدة قولان أو ثلاثة أقوال عن السلف تنقل فيرجح قولا منها ويجتهد في اختيار قول منها يراه هو الصحيح، وهذا جائز، وهو في الحقيقة راجع إلى تفسير القرآن بأقوال السلف أو تفسير القرآن باللغة، فإنه يرجح بعض الأقوال معتمدا إما على القرآن أو السنة أو اللغة ويأخذ به، فهذا راجع إلى الأوجه المعتمدة التي سبقت، فلا إشكال فيه. الاجتهاد في الترجيح بين أقوال المفسرين كما مر معنا قريبا على سبيل المثال تفسير قول الله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. ذهب ابن مسعود وابن عباس أن العاديات والموريات والمغيرات هي الخيل، وذهب علي رضي الله عنه إلى أن العاديات والموريات والمغيرات هي إبل الحاج، قال لأن السورة مكية ولم يكن بمكة جهاد حتى ذكر الخيل. يقول العاديات ضبحاء الإبل تعدو براكبها من منى إلى عرفة، من عرفة إلى المزدلفة، فالموريات قدحة أي توصله إلى جمع إلى منى فيوري ويشعل النار، فالمغيرات صبحا تغير في الصباح من منى أو من مزدلفة إلى منى. وسبق معنا أن الراجح قول ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنه أن الموريات والعاديات والمغيرات هي الخيل، لأن الضبح في اللغة هو صوت صدر الخيل إذا جرت، النفس الذي يصدره الخيل إذا عدا، فالله وصفها بقوله والعاديات ضبحا، ولا يعرف الضبح في غير ذلك، فكان هذا إذن اجتهاد كما رجحوا جماعة من المفسرين باختيار بعض أقوال المفسرين، هذا سائغ. الحال الثاني في التفسير بالرأي والاجتهاد الإتيان برأي جديد لم يسبق إليه في بيان معاني كلام الله، أن يأتي المفسر بقول جديد اجتهد فيه ووصل إليه باجتهاده ورأيه لم يسبقه إليه أحد من السلف. فهل يجوز للمفسر أن يجتهد ويأتي بأقوال جديدة في تفسير كلام الله لم يسبق إليها؟ جزم شيخ الإسلام رحمه الله في رسالة أصول التفسير أن هذا حرام، واستدل بأحاديث وآثار عن السلف جماعة ممن جزم بأنه محرم، والأحاديث التي استدل بها ضعيفة. نقرأ كلامه. قال رحمه الله: قال: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، ثم استدل بحديث عبد الله بن عباس مرفوعا: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث أخرجه أحمد والترمذي. والنسائي وغيرهم من طريق عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعبد الأعلى ضعيف. استدل أيضا بحديث جندب مرفوعا: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. من قال في القرآن برأيه فأصاب، أي أصاب المعنى الصحيح، أصاب التفسير الصحيح، فقد أخطأ، أي فقد أخطأ في سلوك هذا الطريق. وهذا الحديث من طريق سهيل أخي حزم القطعي، أخرجه الترمذي. من طريق سهيل أخي حزم، وهو سهيل بن عبد الله القطعي، عن أبي عمران الجوني عن جندب، وسهيل هذا ضعيف. ولكن قد صح هذا عن جماعة من السلف أنهم ذموا ذلك، فقد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من طرق هو بها حسن أنه سئل عن قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، ما هو الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله برأيي أو ما لا أعلم. فقال أبي بكر رضي الله عنه هذا: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، يدل على أنه يرى تحريم هذا الفعل، وهو أن يقول الإنسان في كتاب الله بمجرد رأيه. صح أيضا نحو هذا الأثر عن عمر بإسناد صحيح عند ابن أبي شيبة وغيره، أنه قرأ هذه الآية: وفاكهة وأبا، وهو على المنبر، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف يا عمر، وسكت. وجاء في رواية أنه قال: فما عليك ألا تدريه. ومراد أبي بكر وعمر أنهم توقفوا عن تفسير الآب، ليس معنى أنهم، إنما توقفوا عن الجزم أي نوع من أنواع النبات، وإلا فالآية صريحة أنه نبات: فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وفاكهة وأبا. فالآية صريحة أنه نبات ومن نبات الأرض، لكن الذي يتوقف عنه تعيين الأب أي نبات هو، أيضا استدل بأثر ابن عباس بإسناد صحيح عند ابن جرير من طريق ابن أبي مليكة قال سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى أن يقول فيها. سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها فأبى ابن عباس أن يقول فيها. وأيضا ذكر أثرا عن ابن عباس أنه سئل عن قول الله في يوم كان مقداره 1000 سنة وعن قول الله في يوم كان مقداره 50,000 سنة فقال ابن عباس هما يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما. قال شيخ الإسلام فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وذكر عن سعيد بن المسيب أنه كان إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال إنا لا نقول في القرآن شيئا أي بمجرد الرأي إنما نقول ما سمعنا عنه من كبار التابعين. وذكر أثرا عن عبيد الله بن عمر قال لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير. وذكر عن الشعبي وسبق معنا هذا الأثر عن الشعبي أنه قال والله ما من آية إلا وقد سألت عنها ولكنها الرواية عن الله. قال بعد أن ذكر بعض الآثار أيضا فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به. فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا عندهم الشرع تفسير أو ذكر باللغة فلا حرج عليه، لكن المراد أنه يأتي يفسر ليس معتمدا على دليل من القرآن والسنة ولا من اللغة ولا من أقوال السلف، يجتهد في معنى الآية. أيضا يدل عليه آثار كثيرة في الصحيحين، حديث عمر حين سأل الصحابة ما تقولون في قول الله إذا جاء نصر الله والفتح سكت كثير منهم ولم يقولوا شيئا، وهذا يدل أنهم يرون أنه لا يجوز القول في القرآن بمجرد الرأي. أيضا عمر حين سألهم عن قول الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب قالوا الله ورسوله أعلم أو قالوا الله أعلم. فإذا الاجتهاد في التفسير له حالتان، والتفسير بالرأي لا يخرج عن هذين النوعين. ما هو النوع الأول؟ الاجتهاد في الترجيح بين أقوال السلف واختيار الصحيح منها، ما حكم هذا؟ هذا جائز. والثاني الاتيان برأي لم يسبق إليه ولم يعتمد فيه على مصدر من المصادر السابقة، لم يعتمد فيه على القرآن ولا السنة ولا أقوال السلف ولا لغة العرب، فهذا ما حكمه؟ هذا حرام، ولا يجوز ذلك أن يقول الإنسان برأيه في كتاب الله. ومن هنا دخلت بعض البدع، من هنا حصل الطعن في القرآن، حصل حمل القرآن على ما لا يجوز حمله عليه من جراء التفسير بالرأي. وبهذا نعلم أنه لا يجوز أن يقول الإنسان في القرآن برأيه. الصديق وهو أبو بكر رضي الله عنه امتنع أن يقول برأيه في آية من كتاب الله. فإذن هذه 6 مصادر، 4 مصادر هي مصادر صحيحة لتفسير القرآن، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بآثار السلف، وتفسير القرآن بلغة العرب، هذه أربع مصادر معتمدة في تفسير القرآن. وأما التفسير بالإسرائيليات فليس من المصادر المعتمدة، وإنما من ذكره من السلف ذكره من باب قول الرسول صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، دون تصديق لهم أو اعتقاد ما في تلك الآثار. وأما التفسير بالرأي والاجتهاد فهذا إن كان راجعا إلى الترجيح بين أقوال السلف فهذا جائز، وإن كان إحداث قول لم يسبق إليه فهذا محرم، وهو داخل في قول الله سبحانه إنما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالذي يأتي يقول هذا هو معنى كلام الله بمجرد رأيه، هل قال على الله بلا علم أو لا؟ قال على الله بلا علم وفعل كبيرة من كبائر الذنوب. بقي هنا تنبيه، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجتهدون في معاني القرآن في العمل، يعني يجتهد في تفسير القرآن في شيء يعمل به، لا أنه يجعله تفسيرا لكتاب الله، لكن يجتهد، فإذا بين له أن ما اجتهد في غير صحيح تركه. يدل على ذلك حديث عدي بن حاتم الذي في الصحيح حين نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أو قبل نزول من الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال فأخذت عقالين حبلين، حبل أبيض وحبل أسود، فجعلت آكل وأشرب حتى أرى الخيط الأبيض. فأنزل الله تعالى من الفجر، فعلموا أنما هو بياض النهار وسواد الليل. فهذا عدي رضي الله عنه اجتهد في بيان معنى هذه الآية، لكن ليس هذا الاجتهاد على أنه يجعل هذا الذي اجتهد فيه تفسيرا لكتاب الله، ولكن لشيء يعمل به. قد يجتهد الإنسان يتأول شيء من القرآن يعمل به، يظن هذا معناه، فإذا تبين له أنه غير صحيح تركه. هذا إذا فعله الإنسان لنفسه ولم يتسنى له مثلا أن يرجع إلى كلام أهل العلم في ذاك الحين، أو هذا لا بأس، لا أنه يجعل ذلك تفسيرا لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا لا يجوز الاجتهاد حتى لإنسان عنده علم، فكيف الإنسان الذي يقول ليس عنده علم، إما مجرد لغوي أو مجرد واعظ أو مجرد أديب، فيأتي يقول في كتاب الله بغير علم؟ هذا محرم. ومن عجائب اجتهادات العامة في القرآن، مرة أتى أخ يسأل عن الزكاة، أنه كان يعطي أناسا فقراء فاستغنوا، كبر أولادهم، بعضهم اغترب وبعضهم صار يعمل في التجارة، صاروا أغنياء، قالوا أنا لا أزال أعطيهم من الزكاة، فهل يجوز؟ قلنا له لا يجوز. قال القرآن يدل أنه يجوز، فمن أين؟ قال قال الله والمؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم معناه الذي قد ألفته تعطيه كل سنة، هذا غير صحيح، هذا اجتهاد عامي. عامي آخر أتى يسأل قبل أيام في رمضان أن الزكاة، قال يجوز تعطي الذي يسب، إذا كان فقيرا يجوز تعطي ونصفه، قال لكن الله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهذا سفيه يسب الناس ونحو ذلك، هذا من الاجتهادات الخاطئة. أخي يقول هل يجوز الإشارة عند التسليم أو إنسان أصم لا يسمع واحتاج إلى الإشارة فهذا جائز. وأخ يقول هل يجوز إجابة دعوة العزاء؟ لا لا يجوز ذلك، منهي عنه. جاء في أثر قريب قال كنا نعد الاجتماع في بيت الميت وصنع الطعام من النياحة، والنياحة محرمة. أخ يقول لماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الأذان يحتاج إلى تفرغ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمور المسلمين. ومن هذا الباب أثر عمر رضي الله عنه الذي قال فيه لولا الخلافة لأذنت، أي لولا ما أنا مشغول فيه من الخلافة لأذنت، لأن المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤتمن، يحتاج أن يتفرغ للأذان ومراقبة الأوقات. وأخ يقول ما حكم النوم على البطن وما حال حديث إنها ضيعة أهل النار؟ النوم على البطن مكروه، وهذه الزيادة إنها ضيعة أهل النار أو ضيعة جهنمية ضعيفة، والحديث صحيح بلفظ إنها ضيعة يبغضها الله، قد جاء الحديث عن جماعة من الصحابة وهو حديث حسن أنها ضيعة يبغضها الله. أما بلفظ أنها ضيعة جهنمية فهذا الحديث هذه الطريق في إسنادها ضعف. ويقول شخص نوى الإقامة في مكان شهرا هل له أن يقصر؟ لا، إذا عزم على الإقامة هذه المدة فيجب عليه الإتمام. أخي يسأل يقول ما هي الطبعة التي تنصحنا بشرائها من تفسير البغوي؟ هو لم نجرب القراءة فيها، نحن سنقرأ فيها إن شاء الله، وبعض الأحيان تشتهر طبعة وتكون فيها أخطاء، فالله أعلم. باعتبار المشهور أجود طبعة هي طبعة دار طيبة، هذا مشهور بين الناس ومحقق على عدة نسخ، وهناك أيضا طبعات أخرى، ونحب أنها تتنوع الطبعات في الدرس، هذا يأخذ طبعة كذا وهذا كذا، ثم كل نسخة نصوب من الأخرى إذا حصل هناك خطأ. وهذه ورقة يقول فيها زارنا اليوم أخونا الشيخ جبران وهو قائم بدعوة في البيضاء ومعه إخوة من البيضاء، حياهم الله وأهلا ومرحبا بهم، وبإذن الله سبحانه وتعالى تكون لهم مشاركة، ما زال المجال في المغرب بإذن الله. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك